الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني والأربعون من سنن النسائي والثاني من كتاب القبلة. قال رحمه الله: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، أي الوعيد الذي جاء في ذلك، يدل على أن تقصد المرور يعتبر من كبائر الذنوب. قال: باب السند المتصل. أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم هو بن الحارث بن الصمة ابن أخت أبي بن كعب رضي الله عنه ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي، أي بينه وبين سترته. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم والضرر، لكان أن يقف 40 يوما أو شهرا أو سنة، لم يأتي التحديد، الله أعلم، وإنما هذا على الوعيد، خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا دليل على خطر المرور بين يدي المصلي وهو يصلي بينه وبين قبلته، بينه وبين سترته. أما ما بعد السترة لا يضر. خرجه مسلم 507 وأبو داود 701 والترمذي 336 وابن ماجه 945 وأحمد 17540 وقبل ذلك أيضا البخاري 510. قال أبو السند المتصل: أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا أن يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، في بعضها فإنما هو شيطان وبعضها فإن معه القرين. والمقاتلة المدافعة، ويستخدم الطريق الأسهل ثم الذي يليها. خرجه البخاري 509 ومسلم 505 وأبو داود 700 وأحمد 11299 وله عدة شواهد تدل على معناه. باب الرخصة في ذلك، أي إذا لم يجد سترة أو المرور للحاجة. خبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن كثير بن كثير لم يوثقه معتبرا عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف البيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه، أي باتجاهه، في حاشية المقام وليس بينه وبين الطواف أحد. سناده ضعيف واختلف فيه على عبد العزيز بن على ابن جريج أقصد، وفيه مجاهيل. وقد بوب البخاري رحمه الله بخلاف هذا القول. باب السترة في بمكة وغيرها، استدل بحديث أبي جحيم، أقصد بحديث أبي جحيفة أنه يصلي إلى سترة. قال ابن حجر في الفتح: أراد البخاري التنبيه على ضعف حديث المطلب بن أبي وادعة وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، انتهى. كثير ابن كثير لم يسمع من أبيه كما بينه ابن عيين عند أبي داود بإثر الحديث 2016. قال السفيان كان ابن جريج أخبرنا عنه قال أخبرنا كثير عن أبيه فسألته فقال: ليس من أبي سمعت ولكن من بعض أهلي عن جدي. قال الدارقطني في العلل: قول ابن عيينة أصحها. قال ابن حجر في الفتح: عن الحديث رجاله موثوقون إلا أنه معلول. باب الرخصة في الصلاة خلف النائم ويتخذ سترة. وفي السند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. وفيها أن الصلاة إلى النائم لا يضر سواء كان النائم رجلا أو امرأة، إلا أن استدلال عائشة بمكثها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة استدلال غير صحيح. والحديث أخرجه البخاري 512 ومسلم 512 وأبو داود 711 وأحمد 25599. قال: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، وذلك لأنه سبيل إلى الشرك، وهذا سد الذرائع المفضية إلى الباطل، والإسلام جاء بسد الذرائع، وذهب كثير من الشافعية وغيرهم إلى أن المنع لنجاسة المكان، والصحيح غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يتخذ قبره مسجدا وأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. قال أبو السند المتصل أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن واثر بن أسقع رضي الله عنه عن أبي مرثد الغنوي وهو كناز بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور لما تقدم أنه يفضي إلى الغلو وإلى الشرك وإلى مشابهة المشركين ولا تجلسوا عليها لأنها أذية للميت والصلاة إلى القبور أو على القبور باطلة. الحديث أخرجه مسلم 972 والترمذي 1051 وأخرج أحمد 17215. وفي غاثة النفال لابن القيم رحمه الله وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة فهذا بعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم وباطل من عدة أوجه منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة والمنبوشة كما يقوله المعللون بالنجاسة ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد ومعلوم قطعا أن هذا ليس لأجل النجاسة فإن ذلك لا يختص بقبور الأنبياء ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع وليس للنجاسة عليها طريق البتة فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم فهم في قبورهم طريون ومنها أنه نهي عن الصلاة إليها ومنها أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد للمقبرة والحمام ولو كان ذلك لأجل النجاسة لكان ذكر الحشوش والمجازر ونحوها أولى من ذكر القبور ومنها أن موضع مسجده صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين فنبش قبورهم وسواها واتخذه مسجدا ولم ينقل ذلك التراب بل سوى الأرض مهدها وصلى فيه كما ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه ومنها أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة عباد الأوثان أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر فإذا نهى عن ذلك سدا لذريعة التشبه التي لا تكاد تخطر بالمصلي فكيف بهذه الذريعة القريبة التي كثيرا ما تدعو صاحبها إلى الشرك ودعاء الموتى واستغاثتهم وطلب الحوائج منهم واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد وغير ذلك ما هو محادة ظاهرة لله ورسوله فإن التعليل بنجاسة البقعة من هذه المفسدة إلى آخر ما قال. قال رحمه الله باب الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير يعني مكروه لأن التصاوير تشغل الإنسان. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبان عبد الرحمن بن القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير كرام ونحو ذلك فجعلته إلى سهوة في البيت يعني السهوة بمهمل بيت صغير من حدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة وقيل هو الصفة تكون بين يدي البيت وقيل شبيهة بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء قاله السندي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخريه عني فنزعته فجعلته وسائدا أي أنها أزالته من أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤدي إليه من الشغل ولا فئس فيه تجويز تصوير ذوات الأرواح فربما كانت تصاوير لغير ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعها عن الصلاة إليه أو كره الصلاة إليه لذلك وفي بعضها أنه هتك وقطع أي قطع الرأس أخرجه مسلم 2107 وأخرجه أحمد 25392 قال باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة سترة الإمام سترة لمن خلفه وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير يبسطها بالنهار ويحتجر بها بالليل فيصلي فيها هذا في حال اعتكافه في المسجد ففطن له الناس أي فطنوا لصلاته فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة ائتموا به فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون أي لا تكلفوا أنفسكم ما تعجزون عنه فإذا فرض عليكم تأثمتم فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا إثبات صفات الملل لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل دوامه وإن قل في إثبات صفات المحبة لله عز وجل وفضيلة المداومة على العمل الصالح ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل وكان إذا عمل عملا أثبته نعم صلى بعد العصر ثم أثبته. الحديث أخرجه البخاري 730 ومسلم 782 وابن ماجة 942 وأبو داود 1374 وأحمد 24,124. قوله ويحتجرها يتخذها كالحجرة لئلا يمر عليه مار ويتوفر خشوعه. وكلفوا بفتح اللام أي تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات، لا تفعلونه أحيانا وتتركونه أحيانا. لا يمل بفتح الميم أي لا يقطع الإقبال بالإحسان إليكم حتى تملوا في عبادته. تثبت الصفة وتثبت لازمة، هذا القول من السندي نبه عليه. أيوة الإكثار قد يؤدي إلى الملال، وإن أحب عطف على قوله فإن الله لا يمل، أي إن الأحب من الأعمال ما داوم عليه صاحبه، والمكثر فلما قلما يداوم فلا يكون عمله ممدوحا عند الله تعالى. قاله السندي. باب الصلاة في الثوب الواحد، أي جواز ذلك. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال أولي كلكم ثوبان. كالمنكر على السائل خشي أن يشدد على نفسه وعلى غيره، وكانت حالة المسلمين دون، فكان يستر عورته وإن استطاع أن يغطي منكبه وإلا لا حرج. خرجه البخاري 358 ومسلم 515 وأبو داود 625 وابن ماجة 1047 وأحمد 7251. قال رحمه الله أبو السيد المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. كان هذا الثوب سابقا، فإذا كان الثوب سابقا لا بأس أن يأتزر به ويلتحف به، أما إذا كان ضيقا يتعين عليه الائتزار ولا يلزمه الالتحاف. والحديث أخرجه البخاري 354 ومسلم 517 وأبو داود 628 والترمذي 339 وابن ماجه 1049 وأحمد 16,335. باب الصلاة في قميص واحد، وأن ذلك جائز. والقميص من أحسن الألبسة لأنه يستر الأعلى ويستر الأدنى. قال أبو السند المتصل أخبرنا كتيبة قال حدثنا العطاف وهو ابن خالد عن موسى بن إبراهيم وهو المخزومي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني لا أكون في الصيد وليس علي إلا القميص، أفأصلي فيه؟ قال زره عليك ولو بشوكة. المراد أن يربطه حتى لا يتكشف ويظهر منه العورة. وقد علق البخاري الحديث بصيغة التمريض. قال رحمه الله باب الصلاة في الإزار. الإزار هو الذي يغطى به أسفل الإنسان، والرداء الذي يغطى به على الإنسان. قال أبو السند المتصل أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جماعة في المسجد، عاقدين أزرهم أي رابطين أزرهم كهيئة الصلبان، يعني يربطه على في رقبه كالصليب. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، خشية أن ترفع النساء ويرين من عورة الرجال ما يسبب الفتنة لهن. رجال البخاري 814 ومسلم 441 وأبو داود 630 وأحمد 1,015,562. قال أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال لأمكم أكثركم قراءة للقرآن سواء كان صغيرا أو كبيرا. قال فدعوني فعلموني الركوع والسجود فكنت أصلي بهم، أي قبل بلوغ وفي جواز إمامة دون البلوغ للبالغين. وكانت علي بردة مفتوقة، نوع من اللباس، إلا أنه مفتوح قد يظهر منه عورة الإنسان. فكانوا يقولون لأبي ألا تغطي عنا استبنك، يعني دعوة إلى ستره. لكن الشاهد أنه جاز له أن يصلي في الإزار مع القلة وصلاته صحيحة، وإن استطاع أن يلبسه خيرا منه فهو أحسن. خرجه أبو داود 586. باب صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته، أي أن الصلاة صحيحة ولا يؤثر مس الثوب للمرأة وإن كانت حائضا. وبالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط، نوع من الألبسة، بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبنحوه جاء عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها وهي حائض، وربما أصابها ثوبه إذا سجد. خرجه مسلم 514 وأبو داود 370 وابن ماجه 652 وأحمد 25064. قال: باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء مكروهة، فإذا استطاع أن يغطي العاتق فهو أفضل. قال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والعاتق هو ما بين الكتف والرقبة. وهذا النهي على الكراهة لا على التحريم، والكراهة في حق من وجد ما يغطي به، أما من لم يجد ليس عليه شيء. خرجه البخاري 359 ومسلم 516 وأبو داود 626 وأحمد 7307. وفي لفظ البخاري: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. قال رحمه الله: باب الصلاة في الحرير. الحرير محرم على الذكور ومباح للإناث إلا موضع علاج. وهل تبطل به الصلاة إذا صلى فيه؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه يأثم ولا تبطل. قال: أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير، أي نوع من لباس الحرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين. ومع ذلك صح صلاته، وإنما تركه لنهي الله عنه، ولعله لبسه قبل أن يعلم بحرمته، قبل أن يعلمه الله بحرمته. والفروج هو قباء مشقوق من خلفه، قاله السندي. خرجه البخاري 5801 ومسلم 2075 وأحمد 17343. قال: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام. كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومع ذلك لم يمنع غيره أن يصلي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون على أكمل الهيئات. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وكتيب بن سعيد واللفظ له عن سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، ثم قال: شغلتني أعلام هذه، أي التصاوير التي فيها، اذهبوا بها إلى أبي جهم لأنه صاحبها الأول، وأتوني بإنبجانية أخذها منه لتطيب خاطره، ولو كان الصلاة فيها ممنوعة لمنع أبا جهم من الصلاة فيها ومن أخذها. خرجها البخاري 373 ومسلم 556 وأبو داود 915 وابن ماجه 3550 وأحمد 24087. واستدل به على جواز قبول الهبة إن ردها صاحبها من طيبة نفس، وهي وليست برجوعك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. والخميصة هو كساء مربع له علمان، والإنبجانية كساء غليظ لا علم له، منسوب إلى أنبجان أو منبج. قال رحمه الله: باب الصلاة في الثياب الحمر. صحيحة. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبي وهب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء، في جواز لبس الأحمر، وخالف الجمهور. وذهب ابن القيم إلى أن الحلة مخلوطة بالأحمر وليست بالأحمر الصرف، فركز عنزة أي نصبها سترة، فصلى إليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار، أي لا يمنع ولا يؤثر، لأنه خلف السترة، لم يقع المرور بين المصلي وبين السترة. والحديث الصحيحين وقد تقدم. باب الصلاة في الشعار. الشعار هو ما يلي جسم الإنسان، والمراد به شعار المرأة هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى في شعار عائشة. وبسنة المتصل أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أحيى ابن سعيد قال حدثنا جابر بن صبح قال سمعت خلاس بن عمرو يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم في الشعار الواحد، وأنا حائض طامث بمعنى، فإن أصابه مني شيء غسل ما أصابه لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي، فإن أصابه مني شيء فعلى مثل ذلك لم يعده إلى غيره، أي أنه يزيل النجاسة فقط ولا يتكلف غير ذلك. خرجه البخاري 387 وأحمد 16236. باب الصلاة في الخفين وأنها من المستحبات. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن همام قال رأيت جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه. فيه مشروعية المسح على الخفين وهي من السنن. ثم قام فصلى فسئل عن ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. ومعناه أنه إذا مسح على خفيه أنه يصلي فيهما. والصلاة فيهما قد جاءت فيها عدة أحاديث. ولشيخنا مقبل رحمه الله رسالة في حكم الصلاة في النعال. حديث أخرجه البخاري 387 وأحمد 19236 وأيضا أخرجه مسلم. باب الصلاة في النعلين أي أنه يجوز ذلك. أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن زريع وغسان بن مضر قال حدثنا أبو مسلمة واسمه سعيد بن يزيد بصري ثقة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. والصلاة في النعلين حادثة متواترة كما تقدم الإشارة إليه. خرجه البخاري 386 ومسلم 555 والترمذي 400 وأحمد 11976. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود صلوا في نعالكم. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه وحافيا ومنتعلا لكان الانتعال واجبا، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا إذا لم يكن تمت فتنة في لبس النعال أو تلويث للمسجد. باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس. لوضع النعلين عدة أوجه. الوجه الأول أن يصلي فيهما، الوجه الثاني أن يجعلهما عن يساره إن لم يكن عن يساره أحد، الوجه الثالث أن يضعها بين رجليه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد وشعيب بن يوسف عن يحيى عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن عباد عن عبد الله بن سفيان عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح فوضع عليه عن يساره. خرج أبو داود 648 وابن ماجه 1431 وأحمد 15392 والشاهد من الحديث الصلاة في النعال وأحكام النعال في الصلاة. ولو أن الناس التزموا هذه السنة لوفروا على أنفسهم في أبواب كثيرة، منها ما يتعلق بسرقة النعال، ومنها ما يتعلق بأذية الآخرين، ومنها التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هذه السنة شائعة في دار الحديث بدماج، إذ أن أغلب من يقتنها من طلاب العلم وكانوا لا يتحرجون من العمل بالسنة، والله أعلم. وإن لم تعلم بها فيكفي أن تعتقد أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول بالصلاة فيها هو قول الجماهير إن لم يكن من الأمور المجمع عليها. إلى هنا بارك الله فيكم. انتهينا يوم 28 1 48 و400 ألف من كتاب القبلة والحمد لله.